الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الكلام عن قصة الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وذكرنا حدث هذه القصة وهي في غزوة تبوك، وقلنا في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتحديد في شهر رجب. ووصل بنا الحديث إلى قول كعب بن مالك: فقل رجل أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وقلنا من هذه الجزئية استدل العلماء على معلم عظيم من معالم التربية، وهو معلم المراقبة لله عز وجل. وكما ذكرنا فيما مضى أن قياس حضارة أي أمة من الأمم يقاس بمدى تطبيقها لمعلم المراقبة بغض النظر من تراقب، لأن المراقبة إما أن تكون تراقب شيئا تعلم يقينا أنه يراك ويعلم عنك كل شيء في كل شيء، وإما أن تراقب شيئا آخرا ممكن يراك وممكن ألا يراك، فأنت تراقبه إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنه يراك، وإن غلب على ظنك أنه لا يراك فأنت تتفلت منه. لذلك الغرب مع ما ينبهر به الناس مما هم عليه من حضارة يراقبون قانونا وضعيا، يعني يراقبون وهم يعلمون أنه ممكن أن تغفل عنهم عين القانون. لذلك الواحد منهم إذا غلب على ظنه أو تيقن أن عين القانون لا تراه يتفلت ويكون كالحمر كالبغل الشموس. أما المسلم الفارغ بينه وبين هؤلاء أن المسلم يراقب إلها لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقلنا فيما سبق أن المراقبة حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة، تؤدي هذه الحالة إلى عمل في الجوارح كما ذكرنا. طيب السؤال: كيف يربي المسلم نفسه على معلم المراقبة؟ وهذا أهم شيء في معالم التربية يا أخوان. يعني معالم التربية إحنا بنذكر المعلم وبعد ذلك كيف يربي الإنسان نفسه على المعلم، يعني كيف يربي الإنسان نفسه على الثبات على المبدأ أمام فتن الحياة، كيف يربي المسلم نفسه على الصدق على الشجاعة على الكرم على الإيثار على قول الحق على عدم الكذب. كل دية معالم من معالم التربية. معلم التربية كمعلم الأمر فيه سهل ميسور، ولكن الإشكالية كيف يربي المسلم نفسه على المعلم، يعني كيف تربي نفسك على مراقبة الله. يعني هذا الأمر يا أخوان يحتاج إلى أمر عقدي يسير من خلاله المرء، وهو أن يتعبد العبد ربه عز وجل باسم ربنا عز وجل السميع البصير الحفيظ العليم الرقيب. هذه الخمسة الأسماء: السميع البصير العليم الحفيظ الرقيب. هذه الأسماء الخمسة إذا تعلمها المسلم وعلم ما دلت عليه من معان وما دلت عليه من صفات إن شاء الله سيتربى على هذا المعلم. واعلموا رحمكم الله إن التربية على معالم التربية بتحتاج إلى وقت، يعني مش بين يوم وليلة يتربى الإنسان، يكون في بالأمس مثلا متفلتا وفي اليوم الثاني يكون متربيا في قمة التربية، هذا مستحيل، لأن النفس البشرية تحتاج إلى تؤد وصبر ليروضها الإنسان على ما لم تكن اعتادت عليه. فيتعلم الإنسان أسماء ربنا عز وجل: السميع سبحانه وتعالى، سميع يسمع كل شيء، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات سبحانه وتعالى. ثم ضربت مثالا قال لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها ويخفى علي كثير من كلامها. اللي هي خولة بنت مالك بن ثعلبة لما جاءت تشكو زوجها أوس بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها أنت علي كظهر أمي، فبدأت خولة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم حدث منه كت وكت، وعائشة في ناحية من البيت أي في الحجرة، ويخفى عليها كثير من كلام خولة. فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. وبناء على ذلك إذا أيقن العبد أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من صوتك، فكيف يليق أن تتكلم بكلام قبيح هو يكرهه؟ تيجي من هنا تماما. فيما بيننا يعني بعضنا يراقب بعض، يعني ممكن أنا مثلا وأنا في وسطكم أتنزه عن أمور ما ينبغي أن أفعلها بينكم، وأنتم كذلك. ليه؟ بعضنا يراقب بعضا. طب أنا ممكن أفعل فعلة دون أن تراني أنت ولا أستحي مطلقا. طيب كيف إذا علمت أنك تراني؟ بالتأكيد أستحي منها. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. يبقى إذا علم العبد وأيقن أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء عن كل شيء، فلا يليق أبدا أن يتكلم بكلام يبغضه الله عز وجل. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما أوصى رجلا من أصحابه قال له استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. يا أخوانا معالم ينبغي أن نتربى عليه، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. يبقى يتعبد الله باسم الله السميع أيضا البصير سبحانه وتعالى، يبصر ويرى كل شيء عن كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال أهل العلم يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد هذا الاعتقاد بأن الله عز وجل يراه وتقلبك في الساجدين يراك في كل شيء، فلا يليق بمن علم هذا العلم أن يبارز الله عز وجل بالمعصية. يبقى السميع البصير العليم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وعلمه أزلي بأزليته سبحانه وتعالى. الحفيظ حفيظ على أعمال العباد، حفيظ للعباد الرقيب، كما قال عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، وكما قال عن عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يبقى مداومة علم العبد وتيقنه أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه يرى ويعلم عنه كل شيء، بعلم العبد بهذه المعلومات يتولد عنده معلم المراقبة. وبناء إذا تولد منك معلم المراقبة الأمر هين، لا تحتاج إلى أي رقيب عليك لأنك تراقب إله لا يخفى عليه شيء. لذلك لو بذلنا الجهد الجهيد في تربية الناس على معلم المراقبة هذا سيغني على كاميرات التصوير، وسيغني على مفتش فوق مفتش فوق مفتش فوق مفتش. لما؟ لأن كل هؤلاء بشر يعتريهم ما يعتري البشر. وهذا الذي تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر كعب بن مالك يقول فقل رجل أن يتغيب إلا وقد يعلم أن هذا سيخفى عنه ما لم ينزل فيه وحي. طيب يبقى بناء على ذلك أنا إذا أردت أن أستتر وأردت أن أختبئ، طب من ماذا؟ إذا كان الإله الذي سيحاسبني لا يخفى عليه شيء من أمر، فمن أي إلى أين أي شيء أذهب كما قال تعالى فأين تذهبون؟ لذلك لما تقرأ من حياة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التركيز على تربيتهم على هذا المعلم، لأنه هو الأساس وبه تقام الحضارات. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رجلا يرعى بغنم فقال له عمر رضي الله عنه بعني شاة، فقال له إني مملوك. مملوك يعني لا أملك، أنا عبد، أنا والغنم ملكا لسيدي. فقال له عمر رضي الله عنه ممتحنا له قل لسيدك أكلها الذئب. فقال له أين الله؟ هو ده يا أخوان، تخيل لو أن هذا الكلام يصدر منا جميعا، قل لسيدك أكلها الذئب، أين الله في كل مجالات الحياة؟ والله لن يفسد عندنا شيء، ولا نحتاج رقابة من أحد لأحد، وستتيسر أمورنا لأبعد الحدود. قل لسيدك أكلها الذئب، قال له أين الله، أين الله؟ يبهب أنني قلت لسيدي وخدعته وكذبت عليه بمعسول الكلام وتمكنت من أن أقنعه أن الذئب أكله. طب الحقيقة فين؟ يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يرويه صاحب كتاب أسد الغابة في حياة الصحابة، أن عثمان بن عفان كان بدار له، ومن شدة الحر ما استطاع أن يخرج من جوف الدار، فإذا هو ينظر من كوة أي شباك في الباب، فإذا برجل عن بعد في الصحراء معتم بردائه، فقال عمر ما على هذا، إن جلس في داره حتى يذهب هذا يعني الحر الشديد ثم يخرج لحاجته. ثم قال عثمان لغلامه انظر ما هذا الرجل، فنظر الغلام وقال يا عثمان إنه رجل معتم بردائه يسوق أمامه بكرين، البكر اللي هو الإبل الصغير. يقول فوقف عثمان في بيته وعلى الأرض كالفراش من شدة الحر، فلما اقترب منه الرجل إذا به عمر بن الخطاب معتم بردائه ويسوق أمامه بكرين، فقال له يا أمير المؤمنين ما عليك ألا تدخل دارك حتى يذهب هذا السموم؟ قال يا عثمان بكرين من إبل الصدقة تخلف عن المرعى فخشيت أن يضيع فيسألني الله عز وجل عنهما. هي دي أخوانا، هو ده المسلم الذي يراقب ربه عز وجل في كل شيء، بينه وبين نفسه لا يراقب إلا ربه، في عمله لا يراقب إلا ربه، في مصنعه في مؤسسته مع إخوانه لا يراقب إلا ربه. تخيل لو أن مجتمعا تربى على هذه الفضائل، تربى على هذا. لذلك لعلك تلاحظ في قصة الثلاثة الذين أراد الله عز وجل أن يبتليهم، وهي في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله عز وجل أن يبتليهم، وكان أحدهم أقرع وأبرص وأعمى. قصة معروفة، محل الشاهد منها إيه؟ أن الرجل اللي هو الأبرص أو الأقرع أتاه ملك ولكن في صورة رجل، فقال له ماذا تريد؟ وبدأ يتمنى، قال أريد أن يذهب الله عز وجل عن هذا الذي قذرني الله من قذرني الناس من أجله، اللي هو الجلد، عنده برص في جلده. فدعا الله عز وجل فذهب برصه، فقال ماذا تريد من المال؟ قال أريد ناقة، فأعطاه ناقة عشرة، ثم قال له بارك الله لك فيه. وأتى برضو الأقرع وأتى الأعمى، كل يذهب علته ويعطيه من المال ما يريد. طيب، فأصبح للأول وادي من الإبل، والثاني وادي من البقر، والثالث وادي من الغنم، وأصبح الأقرع ذو شعر جميل، والأبرص ذو جلد حسن، والأعمى يبصر بعيني طيبا. أراد ربنا عز وجل أن يبتليهم، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فذهب إلى الرجل الأول وهو الأقرع في صورة رجل أقرع، وقال له رجل فقير مسكين تقطعت بي الحبال، ليس بلاغ إلى أهلي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن ناقة أتبلغ بها إلى أهلي. فقال له إليك عني الحقوق علي كثيرة. محل الشاهد، فقال له الملك ألم تكن أقرع فشفاك الله فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، بل ورثت المال كابر عن كابر. هي دي الإشكال بقى، بل ورثت المال، هي دي معلم المراقبة هنا، في أين المراقبة؟ طب هو لا يعرف عنك شيء، ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك. قال بل ورثت المال كابر عن كابر. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، خلاص طالما أنك ما تستحي وتعرف حقيقة نفسك وتغالط نفسك، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم أتى الأعمى، ثم أتى الأبرص وقال له على صورة رجل أبرص حتى يذكره. لذلك دائما يا أخوانا الله يبارك فيك، إياك أن تنسى نفسك وإياك أن تغتر، ولكن كن ذليلا لله حتى يرفعك الله عز وجل. فقال له رجل فقير مسكين تقطعت بي الحبال، ليس لي بلاغا إلى أهلي إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن بقرة أتبلغ بها إلى أهلي. فقال إليك عني الحقوق علي كثيرة. قال ألم تكن أبرصا فشفاك الله، فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، بل ورثت المال كابر عن كابر. فقال له صاحبه إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه. هي دي الحقيقة. يبقى مراقبتك للمولى عز وجل إياك ثم إياك أن تغفل عنها لحظة واحدة. ثم أتى الثالث وهو الرجل الأعمى في صورة رجل أعمى. فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال، ليس بلاغا إلى الله إلى أهلي إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك النظر الحسن شاتا أتبلغ به إلى أهلي. قال خذ ما تريد فوالله لن أجهدك، لن أمنعك، فقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وقد كنت فقيرا فأغناني الله. قال أمسك عليك مالك، إنما ابتلاكم الله، ابتلاكم الله، فنجاك الله عز وجل ورضي عنك وغضب على صاحبك. سألت المراقبة يا أخوانا، أولى الناس بأن يتربى عليها ويتعلم عليها هو طالب العلم. لا يليق أبدا بمن يقرأ في الأسماء والصفات وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا وأن صفاته أزلية وأولية وأبدية، لا يليق أبدا أن يصدر منه ما يخالف ذلك، وإلا أين تربيتك على المعلم؟ لا يليق أبدا بصاحب عمل من المسلمين فضلا عن طالب العلم أن يتقن عمله أمام صاحب العمل وأن لا يتقن إذا غاب عنه صاحب العمل. لا يليق أبدا، لا يليق بحال من الأحوال، لأن هذا كله يتنافى مع معلم المراقبة. مراقبة المولى عز وجل من أعظم معالم التربية الذي تربى عليها سلفنا الصالح. الشيء بقى الذي أريد أن ألفت له الأنظار، إن المسلم فينا ساعات بيصل إلى القمة والسدة في معلم المراقبة، وساعات بينتكس. هنا لابد أن تعرف لما وصلت ولما انتكست، وبضدها تتميز الأشياء. كلنا بفضل الله في شهر رمضان نحقق معلم المراقبة، كلنا، يعني بدليل الجو بيبقى حر جدا والواحد ممكن في غرفة مظلمة ليس معه أحد والعطش سيقطع عنقه، ومع ذلك لا يفكر في الشراب، وإذا فكر سرعان ما يزول التفكير. ما الذي حمله على المنع؟ يعلم أن الله يرى. طيب ما هو نفس الطريقة بالضبط، لما امتنعت عن الشرب في نهار رمضان أو عن الأكل ومع أنه لا يوجد أحد معك في الغرفة، كذلك امتنع عن مقابلة فلانة، امتنع عن الكلام مع فلانة، امتنع من الغش فلان، امتنع، وهكذا. هذه مثل هذه. فلما حققت معلم المراقبة هنا ولما لم تحقق معلم المراقبة هنا؟ انتبهوا يا أخواني للجزئية دي كويس، انتبهوا لها كويس، لأن الإنسان فينا ساعات بيتفاوت تصرفاته، تبقى غريبة وعجيبة، يصل إلى القمة في معلم المراقبة وبعد الأمر انتهى الأمر على ذلك. لذلك مثلا كثير من الناس في مناسك الحج والعمرة يتقيد ويلتزم بالأدب وبالشروط، وبعد أن ينتهي من مناسك الحج والعمرة يتفلت. قال له طب ما الذي حدث وما الذي أصابك؟ كثير من الناس يحافظ على العبادات في شهر معين من شهور السنة وبعد انقضاء الشهر يتفلت، تب لما؟ كل هذا يا إخوانا يدل على خلل في معلم المراقبة عند المسلمين. فحري بكل مسلم يريد أن يتعلم ويرتقي بنفسه أن يحاول جاهدا أن يراقب نفسه. لما راقبت الله في هذا الموضع ولما لم تراقب الله عز وجل في هذا الموضع؟ وكلما استشعر العبد معاني أسماء ربنا عز وجل السميع البصير الحفيظ العليم الرقيب زاد معلم المراقبة في قلبه، ومن ثم سيستقيم أمره على شرع الله. لذلك لو بذلنا الجهد نحن معشر المسلمين في تربية أولادنا على معلم المراقبة، وأن نربي أنفسنا على معلم المراقبة، ونعلم أولادنا إذا كان مدرسا أن يتقن عمله ويراقب ربه، إذا كان طبيبا، إذا كان مهندسا، يعني عينوك مثلا رئيس قسم كذا أو في التوجيه أو في التفتيش، طب خلاص القوم وثقوا فيه، فكن أهلا للثقة، ولن تكون أهلا للثقة إلا إذا راقبت ربك عز وجل. لذلك إذا نظرت إلى أمة قد اندثرت واندحرت وأصبحت ساقطة بين الأمم، اعلم أنهم بعيدون عن معلم المراقبة، يراقبون أنفسهم فقط، أما أنهم يراقبون الله فلا. طب أنت هتراقب زميلك، طب أقصى زميلك إيه؟ يكون معك ساعة ولا اتنين المفتش. لذلك دايما وأبدا تجد عدم ظهور علامات المراقبة في الواقع بادية وجلية، وهي نحسن الاستقبال، فلان جاي زيارة، نبدأ نعمل ونعمل ونعمل ونعمل، هذا لا يليق، وهذا بعيد عن الصواب، وهذا ليس من خلق المسلمين. لذلك لما حدث من عائشة رضي الله عنها ما حدث في قصتي في أول سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هو ده الأساس الذي كان يسير عليه الصحابة، أن يربوا أنفسهم على معلم المراقبة لله عز وجل. حري كما قلت بطالب العلم، حري بالمسلم أن يكون من أولى الناس تطبيقا لنفسه في معلم المراقبة. إذا هممت بمعصية اعلم أن الله يراك، اعلم أن الله مطلع عليك. إذا حدثتك نفسك بشيء اعلم أن الله يعلم السر وأخفى. ودي الثمرة المرجوة كما نقول دائما من دراسة الأسماء والصفات. طيب نرجع إلى كلام كعب بن مالك يقول: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. هنا التضحية لنصرة دين الإسلام كانت ديدن الصحابة والسلف الصالح، كلمنا عنها. طيب أيضا من معالم التربية الذي ينبغي لطالب العلم أن يتربى عليها، وهي الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. ودي معلم لا يقل عن المراقبة بشيء، بل يكاد أن يكون صنوة خاصة في الوقت الحاضر، الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. هذا المعلم إخواني يتولد عند المسلم من خلال عقيدة، وهي: لا عز لنا في الدنيا ولا رفعة إلا في ظل الشريعة، ولا يوجد عاقل على وجه الأرض إلا وهو يريد أن يكون عزيزا مرفوع الرأس. يعني ما فيش واحد عاقل أبدا يقبل أن يعيش مذلول، هذا لا يوجد إلا اليهود سواد الله وجههم في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل عنهم: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. لكن المسلم دائما وأبدا يتمنى أن يعيش عالي الرأس مرتفع الجميع شميخ الأنف، هذا طبعة المسلم. هذا لن يتأتى للمسلم إلا في ظل الشريعة، ومن هنا يتولد لديه معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. يعني هو يريد أن يعيش عزيز، طب الأمر واضح، كيف؟ في ظل الشريعة. وبناء لكي أكون أعيش عزيزا يعني لي الكلمة المسموعة في ظل الشريعة، يبقى لابد أن يتولد عندي مسؤولية، مسؤولية الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. أضرب مثل: كلنا يعيش في مجتمعات، منا رب الأسرة ومنا المربوب، ولكن تعالى لأي واحد فينا رب أسرة، انظر في سعيه للكد وطلب الحلال ماذا يتحمل من المشاق في سبيل توفير اللقمة الحلال لأولاده ومن يعول، ويتحمل رذالة القوم، بل ممكن يتحمل السب والشتم، ولك اتحمل عشان خطر العيال. كله ده ماذا؟ ما هو شعور بالمسؤولية. يكون موظف ويكون في أشد المرض والتعب، ويأتي ساعة العمل إن تخلف يوم لا يستطيع أن يتخلف الثاني. لما؟ هجيب منين؟ ما هذه أسباب. كل هذا من ماذا يا أخوانا؟ من الشعور بالمسؤولية تجاه أسرتي. إحنا بقى نريد أن يكون لدينا شعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. لذلك إذا نظرت إلى الإسلام يتمزق ويتقطع ويطعن فيه، اعلم أن معلم الشعور بالمسؤولية منعدم، وإن شئت قل قليل. لذلك لو أنت تلاحظ في الصدر الأول في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم، قل أن يتطاول سفيه على الإسلام بطعن بالثوابت أو الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في المولى عز وجل، قل أن يوجد. لما؟ كان الكل منتبه وعنده شعور بالمسؤولية تجاه الإسلام. كيف يتكلم عن دين الله؟ من أنت؟ ونفعل بك ونفعل ونفعل. فلما انخذل المسلمون وبدأ كل واحد يتأهب للشعور بالمسؤولية تجاه أسرته، تجاه زوجه، تجاه أولاده، وترك الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام، تطاول الأقزام على شريعة الإسلام. وإلا الطعن في الشريعة والطعن في الثوابت، من الذي يتكلم؟ وإذا تكلم أحد يتكلم بكلام قلته أحسن من كلامه. ومن أجل هذا تحدى ربنا عز وجل البشرية بآية، فقال عز من قائل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعيد شديد، ثمن أشياء اللي هي متاع الدنيا، والله إن كانت هذه الأشياء الثمنية أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك لا نستعجب ولا نستغرب لما نسمع مثلا إن رجل مثلا يعني عرض جزءا من بدنه للبيع ليقوم بإجراء جراحة لابنه أو لزوجه، ما الذي حمله على ذلك؟ شعور بالمسؤولية. تصيح عليه زوجه في جوف الليل البهيم: يا فلان قم، ابنك حرارته 40، يقوم ولا يلوي على شيء ويخرج في الشارع كالمجنون. كل هذا لماذا؟ من الشعور بالمسؤولية. ولكن تجاه الأسرة والولد هذا وإن كان محمودا على الجملة، ولكن ينبغي أن يكون للإسلام أشد شعورنا بالمسؤولية تجاه الإسلام يا أخوانا والمسلمين. شعورنا بالمسؤولية إذا انتشرت البدع، ما الذي يجب أن نفعله؟ يقول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: وإن كنت لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره، فيفرى كبدي فأبول دم. أنت متخيل هذه؟ كان يرى المنكر فلا يستطيع أن يغيره، فيفرى كبده من الغيظ. ما هو منكر موجود، بدعة تنشر، مبتدع ضال بدأ يرتفع شأنه ويعلو صوته ولا يدعو إلا بالزندقة، ولست في استطاعتك أن تحول بينه وبين دعوته، ده يفرى كبده، ده يموت الإنسان كمدا. إن كنت لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره، فيفرى كبدي فأبول دم. شعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. لما أنا أترك المسؤولية وأخوي يترك المسؤولية وأخوي يترك، من الذي يهتم بالمسلمين؟ من الذي يهتم بأمر المسلمين؟ لما نترك البدعة تنتشر ونسكت، لما نترك الأقزام يتطاولون ونسكت ولا نتبع معهم الطرق الشرعية، نسكت سكوتا يعني أعزك الله سكوت البهيم. طيب من يكون الإسلام؟ وهذا الذي أشار إليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما قال: والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بالإسلام لغيركم أحرى ألا يقوموا به. والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بالإسلام، إن لم نطبق السنن، إن لم نهتم بالإسلام، إن لم نتولد في قلوبنا الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، من الذي يتولى ذلك؟ يتولى ذلك يعني نستأجر أقواما يقومون بشريعة الإسلام؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لذلك لما حدث من العرب ما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر الصديق كلمته العجيبة: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لن يكون. أينقص الدين وأنا حي؟ لا. لما؟ الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام وتجاه المسلمين. لذلك لما نقرأ لكلام الأئمة الأكابر من خلال هذا المنظور تسمع العجب. يعني قيل لمحمد بن الحسن الشيباني: لما لا تنام؟ محمد بن الحسن الشيباني مجتهد مقيد في مذهب الحنفية، وخالف المذهب في ثلثي، خالف الإمام أبو حنيفة في ثلثي المذهب اتباعا للدليل. قيل له: لما لا تنام؟ معنى كلمة لما لا تنام مش معناه أنه لا ينام، هو بينام، ولكن ليس كنوم الناس. هذا رجل عنده مسؤولية تجاه الإسلام، يقول: كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا علينا وهم يقولون إذا وقع لنا شيء رفعناه إلينا فيكشفه فإذا نمنا ففيه تضييع للدين. تخيل، انظر إلى مدى حرصه على طلب العلم الشرعي. قال لك أنام إزاي؟ ده الناس عرفوا أن أنا رجل عالم وبعلم الدين، فقال لك خلاص نام، وأي مشكلة نعرضها على محمد بن الحسن، فإذا نمت ففي نوم تضيع للدين. هو ده يا أخوانا المعلم الذي ينبغي أن يتولد عندنا جميعا، شعورنا وحميتنا وحمسنا لديننا، هذا الدين الذي أصبح يتكالب عليه كل سفهاء البشرية، كل حسنة البشرية، حتى ممن ينتسبون إلى الدين بدأوا يتطورون على هذا الدين على الثوابت. فهل يا ترى من شعور بالمسؤولية تجاه هؤلاء أم أننا نسكت؟ يعني في بلدك رأيت مبتدعا يدعو الناس إلى البدعة وابتز من الناس أموالهم حتى بنى مجمعا أو مسجدا ضخما ثم ما جاء به إلا بكل مبتدع ليدعو للبدعة والضلال من المتحزبين من أهل البدعة، في موقفك أين شعور بالمسؤولية؟ لذلك عدم رقابة بعضنا على بعض وعدم شعورنا بالمسؤولية تجاه بعضنا يؤدي إلى التسيب. يا درسنا إحنا ناس ائتمناك على هذا المكان وقلنا لك خذ من أموالنا ما تشاء وابتني لنا مجمعا وأت لنا بالدعاء ليبصرون بأمور ديننا، ما بالك أخذت أموالنا وأتيت بمستشفيات وأتيت بحضانات وهذا ليس من دين الله في شيء. الأصل في العمل الدعوي هو الدعوة لدين الله، هو ذا الأصل، هو الذي يأتي بالمستشفيات ويأتي بالحضانات ويأتي بكل شيء. أما أن يكون كل همك مستشفى ما صنعت شيء، أين الدعوة لدين الله؟ أين العمل لدين الله عز وجل؟ الشاهد يا أخوانا إن شعورك بالمسؤولية يلزمك بالكلام مع كل إنسان اعتدى على شرع الله، اعتدى على دين الله، مزق في دين الله، دعا إلى البدعة في دين الله عز وجل. أما أنك تسكت هكذا ستحاسب على هذا، بدليل لو أن إنسان اعتدى على أرضك تتحرك، لو اعتدى على حرمك تتحرك، لو اعتدى على مسكنك بتتحرك. طب لما اعتدى على دين الله ولما أتى بالمبتدعة تلو المبتدعة الذين يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، لماذا لا تتحرك؟ أو ليس في هذا خذلان للدين؟ أي والله، يدعو المبتدعة تلو المبتدعة ومعروفون بانحرافهم الفكري ومعروفون بأنهم من أهل البدعة ومع ذلك يأتون بهم ليل نهار، أين الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين؟ فقيل لمحمد بن الحسن الشيباني: لما لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا علينا وهم يقولون إذا وقع لنا شيء رفعناه. إليه فيكشفه فإذا نمن ففيه تضييع للمسلمين. يقول محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: خرجت إلى آدم ابن أبي إياس، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي ما يوجد من علماء المسلمين الآن أمام المبتدع إلا هم فيطعنون فيه. واعلموا رحمكم الله أن كل ما في صحيح البخاري ممن أسنده إلى قائله فهو صحيح. يعني لما يقول قالت ميمونة يبقى قالت ميمونة، قال الزهري يبقى قال الزهري، قال سعيد بن المسيب يبقى قال سعيد بن المسيب، قال أبو هريرة يبقى قال أبو هريرة، قال رسول الله يبقى قال رسول الله. بعد ذلك القول صدر من الزهري، نشوف بقى صح ولا غلط. القول صدر من ابن عباس صح ولا غلط، لأن البخاري أسند القول إلى قائله الذي قاله بسنده. هذا هو المعني بصحة أو بضبط الإمام البخاري. هذا الإمام العالم محمد بن إسماعيل البخاري يقول عن نفسه: خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتخلفت عني نفقتي. ما فيش نفقة. يقول: حتى جعلت أتناول الحشيش اللي هو في الأرض ولا أخبر بذلك أحدا. فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه فناولني صرة دنانير وقال: انفق على نفسك. ما الذي حمله على ذلك؟ ما الذي حمله على ذلك؟ دي اللي عاوز أوصلها لك، الشعور بالمسؤولية. الإمام أبو علي الحسن بن علي بن محمد البلخي الوخشي يقول: كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وبقيت أياما بلا أكل حتى كدت أسرع. خلاص ما بيأكلش، جانوا يعني شبه غيبوبة ما يجد طعاما. يقول: وخشيت أن يفوتني درس ابن مصح. يقول: فمررت في القرية فإذا بخباز، خباز، فجلست بجواره أشم رائحة الخبز وأتقوى على طلب العلم حتى جاءتني نفقتي. ما الذي حمله على ذلك؟ ما الذي حمله على ذلك؟ انتبه الله يبارك فيكم، لأن كثير منا يبدأ يتمنى الأمان الواسعة حتى يتنازل ويطلب درس علم. يقول لك: بس والله أصلا محتاج العربية وتكون يعني مدل سنتين أو ثلاثة بالكثير، ومحتاج إلى مال ومحتاج إلى كذا ومكتبة كبيرة حتى أبدأ أطلب العلم. طيب، أي واحد فينا وأنا منكم أتحدى إن قرأ معشار ما عندهم من الكتب؟ ودي مسألة معروفة، ولولا أننا نقرأ بالكتب ما قرأ أحد بمفرده، ودي حقيقة مرة. يعني لولا أننا نأتي بالكتب ونقرأها كلمة كلمة ونعلق إن احتاج الأمر إلى ذلك، ما قرأ أحد منا كلمة. فده كله منين يا أخوانا؟ ما ده كله من عدم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. نعم. طب أذن أكتب. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في غالب الأحيان يا أخوانا الصراحة والمصداقية وإن كانت مؤلمة ولكنها مفيدة. الصراحة والمصداقية وإن كانت مؤلمة ولكنها مفيدة. بمعنى إيه؟ وأنا معك، أنا وإنت، ما الذي قدمناه أنا وأنت لدين الإسلام بشيء من المصداقية وعدم المغالطة؟ إيه اللي عملناه للدين؟ دعك من أنت بتحافظ على الصلاة، ده لك أنت، وتؤدي الزكاة وتعتمر وتحد بيت الله الحرام، ده لك أنت. أنا بتكلم العمل للدين ككل. ما هو الدين ده عبارة عن إيه؟ شرائع تطبق، مظبوط؟ كتاب وسنة يطبق على الواقع. لما يطبق على الواقع بنعيش حياة سعيدة. طيب، ما الذي صنعته أنا وأنت لكي يطبق شرع الله ويقام وتعلو راية خفاقة ويعيش الناس في سعادة؟ هو ده الحقيقة، ما الذي قدمناه لديننا؟ ومن أجل هذا بنقول التضحية براحة البدن وبكل شيء في سبيل نصرة الإسلام هو الواجب المتعين على كل المسلمين في كل وقت وحين. لذلك هنا كعب بن مالك بيقص قصة عجيبة عن بعض الصحابة. بيقول ايه في قصة ابو خيثمة سعد بن خيثمة الانصاري، ده صحابة من الصحابة الاجلاء، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يعني ما حركش مع الجيش، تخلف شأنه شأن كعب بن مالك، ولكن الله عز وجل تداركه وأسعده بتوبة ولحق بالجيش. أبو خيثمة الأنصاري كان في أرض له، فرجع من أرضه إلى بيته، خد بالك معي، وكان له زوجتان، فإذا بكل امرأة جهزت له عريشا ورشت الماء وبردت الماء في القربة وجهزت له مقيلا، يعني مكان يستريح فيه. فلما جاء بعين بصيرة قال: ظل ظليل وماء بارد وزوجتان حسنتان ورسول الله في الحر، والله ما هذا بالنصف. أهي دي ما هذا بالنصف؟ يعني ازاي انت مثلا تكون قاعد في بيتك ومسجد بجوارك يدعو الى البدع، وفي استطاعتك ان تغير او تؤثر وتسكت، تيجي ازاي؟ طيب انت في محلك ومسجد بجوارك اهل سنة، ولكنهم كل مستضعفون، وانت عندك من الاليات ما تدعمهم وتقويهم، سكت لي؟ قال لا، هو يا أخوانا القرآن والسنة سيتكلموا بأنفسهم ولا برجال؟ ما هو دي اللي عاوزينه، ما هو دي أمالهم المبتدعة كسر صوتهم ليه؟ لأنهم بدوا يؤذرون بدعهم بكل ما أوتوا من المال ويحسبون أنهم على شيء. لذلك أي أخ عنده استطاع أن ينصر الدين ويحارب البدعة ويقصر سيحاسب أشد الحساب، وبالذات في مصرنا وبالذات في هذا الوقت بالذات. بجوارك مبتدع لابد أن يقول لك دور الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. يقول: فقام أبو خيثمة وقال: والله لا أدخل عريش واحدة من كنا. فلما جهزوه بجهازه خرج على وجهه حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الشاهد يا أخوانا من هذه الكلمات البصيرة أمران اثنان نحاول جاهدين أن نتعلم منهما وأن نربي أنفسنا حتى لو بالتدرج. لذلك دايما إحنا بنقول في معالم التربية، معالم التربية دي يعني إن صح التعبير هنسميها مادة متصلة طول العمر، يعني مش مادة هتخلص وننتهي منها، لا ده متصلة طول العمر، طول ما انت عايش تتعلم وتربي نفسك. الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه: إياك أن تصل إلى الملل أو الكلل أو اليأس. يعني ممكن أنت حكاية المراقبة دي وقع عندك، ما تستطيع، حاول وجاهد نفسك على الدوام. مسألة الشعور بالمسؤولية، أنا مالي، ممكن الكلمة تكون درجة على لسانك نظرا لفترة طويلة من الزمن، مرت 20 سنة ولا 30 سنة وأنت تعيش على هذا الأمر، أنا دخل إيه، أنا إيه مال، ولكن لا بأس أبدا أن تعيد النظر وتحاول تربي نفسك على معلم المراقبة، وتحاول تربي نفسك على معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. إذا تربيت أنا على هذين المعلمين وغيرهما من المعلم، وتربيت أنت، ثق تماما سيأتي الخير، كما قال عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. علشان كده من المتعارف عليه ومن المتفق عليه في شريعة الإسلام أن العدد ليس له اعتبار، ولكن العبرة بالرجال. كم، ودي كم خبرية تفيد الكثرة، من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولعلكم تذكرون في قصة بني إسرائيل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. القصة وذكرناها، سل قليلة فعلت الأفاعيل بجيش كبير، لما؟ رجال تربوا على معالم معينة وتربوا على مثل رفيعة وطبقوها في واقع الحياة. راقبوا ربهم عز وجل، فلما غاب عنه صاحب العمل كأنه موجود، تربوا على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام، فبدأوا يعملون لدين الإسلام ليل نهار، لأنه يعلم يقينا إذا سقط دينه سقطت كرامته، وإذا انتشرت البدعة ضعفت في حياتك وعشت ذليلا. أما إذا انقمعت البدعة وحاربتها وحاربت من يدعو إليها ستعيش إن شاء الله عزيزا. المهم يا أخوانا الله يبارك فيكم ألا نستقل شيئا من القصص القرآني نأخذه، ولكن نحاول جاهدا المعلومة الذي نأخذها نحاول نطبقها ونجاهد أنفسنا ونربي أنفسنا على هذه المعالم الطربية الطيبة، لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.